انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
في شخصيات مع الزمن احنا نسيناها، وعشان كده انا هرجع افكركم بيهم تاني. ولو عاوزين تسمعوا عنهم يبقى لازم تكونوا معايا انا نسرين حسن في لو كنت ناسي على تسعينات اف ام.
لو كنت ناسي مع نسرين حسن، كل يوم جمعة الساعة 1:30 الظهر على تسعينات اف ام.
هلو هلو عليكم أحلى مستمعين في الدنيا، مستمعين راديو تسعينات اف ام. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم النهاردة والمدة نص ساعة أنا نسرين حسن من برنامج لو كنت ناسي، البرنامج اللي هيفكركوا بناس قديمة، ممثلين، فنانين، مغنيين، سياسيين، هتعرفوا معلومات عنها عمركم ما سمعتوها في حتة تانية. اللي هتكلم عنها النهاردة هي اتولدت في البحر وماتت كمان في البحر. هي صاحبة الصوت الجبلي الأكتر من رائع. هي أميرة، وأميرة حقيقية من سوريا. كانت مغنية وممثلة، وكانت أخت فريد الأطرش، طبعا كلنا عارفينه. كانت جميلة الشكل والصوت، صوتها كأنه جاي من الجنة، صوتها صوت أوبرالي. النهاردة اللي هتكلم عنها هي أمال الأطرش، أو إيميلي الأطرش، أو أسمهان، طبعا كلنا عارفينها. اللي هيخليني أسأل سؤال الحلقة وأقول لكم تعرفوا إيه عن أسمهان. 0-1-42-78-94 ده رقم التواصل معانا على تسعينات اف ام في الاستوديو، او هاشتاج برنامج لو كنت ناسي، تحطوا المسجات بتاعتكم وانا هقراها حالا. ووعوا تروحوا في اي مكان تاني، لانكم اللي هتسمعوه عن اسمهان مش هتسمعوه في حتة تانية. يلا بريك ونرجع نكمل مع اسمهان.
Thank you. متع شبابك بينا دبينا روضة من الجنة.
ورجعنا لكم بعد البريك ومع أسمهان. في 25 نوفمبر سنة 1912 اتولدت إيميلي أو أمال فهد الأطرش، وكان أبوها الدرزي الأصل بيشتغل في القضاء التركي، وبعد ما حصل خلاف كده مع السلطات التركية رجع هو ومراته علياء المنذر وأولاده فؤاد وفريد الأطرش على أول مركب رجع على سوريا. وعلى المركب دي وفي عرض البحر اتولدت أمال الأطرش. كانوا من عيلة كبيرة قوي في جبل الدروز في سوريا، وكانوا عايشين حياة رغدة قوي قوي لحد ما توفى باباهم سنة 1924. يعني بنتكلم ان هي كان عندها 12 سنة. واللي زادت طينة بلة بقى بعد موت باباهم قيام الثورة الدرزية، ومن بعدها ثورة سوريا الكبرى. ما كانش قدام الأم علياء المنذر إلا إنها تاخد ولادها وتنزل على مصر. طبعا حالتهم المادية كانت صعبة جدا، واضطروا إن هم يقعدوا في حي الفجالة. طبعا فضلوا يصرفوا من ذهب الأم لحد ما خلص، واضطرت الأم إنها تشتغل خياطة تخيط للجيران يعني وكده. ولأن الأم علياء المنذر كان صوتها جميل، كانت وهي بتخيط كانت بتغني، وكان ساكن جنبهم عازف انجليزي سمع صوت الام وهي بتغني وعرض عليها يعبلها اسطوانات ويديها على كل اسطوانه 10 جنيه، وكمان عرض عليها انها تغني في الحفلات الخاصه. وطبعا الام وافقت لانها كانت محتاجه الفلوس جدا. وفي يوم سمع العازف ده اسمهان وهي بتغني وأعجب جدا جدا بصوتها، وعرض عليها هي كمان إنها تعبي اسطوانات مقابل 20 جنيه للاسطوانة الواحدة. من الواضح إن أسمهان صوتها كان أحلى من مامتها شوية لأنه مديها الضعف يعني. كانت أمال في الوقت ده عندها 15 سنة، وكانت بتدرس في المدرسة الفرنساوي. لكن لما صحابها عيروها كده وقالوا لها أنت إيه ده أرتيست ومغنية، إنها بتشتغل يعني مغنية وبتروح حفلات وكده، حلفت ما تروح المدرسة تاني، وفعلا سابت المدرسة. ولما ابن عمها الأمير حسن الأطرش أمير الدروس عرف إنها بقت مغنية خد بعض ونزل على مصر عشان يمنحها، لكنه لما شافها وقع على طول في حبها وطلب إيدها من أمها. لكن مامتها قالت له ان البنت لسه صغيره جدا على الجواز، احنا بنتكلم في 15 16 سنه وما ينفعش ومش عارفه ايه. قال لها رح هددها وقال لها انا هرجع سوريا وهبلغ العيله ان بنتك بقت ارتست، وطبعا انت عارفه ايه اللي هيعملوه، هيبعتوا حد يقتلك انت وبنتك. فاضطرت الام علياء المنذر انها توافق وتجوزوا امال، واتجوزت أمال من الأمير حسن الأطرش وبقت الأميرة أمال أميرة جبل الدروز. وعاشت أمال الأطرش في جبل الدروز 6 سنين وخلفت بنتها الوحيدة كاميليا، لكن عمرها ما حبت جوزها ولا قدرت تتأقلم على حياة الجبل، وحاولت كذا مرة إنها تنتحر بسبب الملل اللي كانت عايشة فيه لحد ما أصرت على الطلاق. هي طبعا فنانة، فحياة الرتيبة دي والحياة الروتينية مش تنفع مع فنانة زيها، لحد ما أصرت على الطلاق وفعلا طلقها الأمير حسن بالرغم من عشقه ليها. ورجعت أمال الأطرش تاني على مصر، وكان ساعتها أخوها فريد الأطرش بدأ يشق طريقه في الفن. وفي يوم كان عندهم في البيت الملحن داود حسني وسمع أمال وهي بتغني أعجب جدا بصوتها، وقال لها إنه كان بيدرب بنت شبهها جداً في الصوت والجمال اسمها أسمهان، لكن للأسف ماتت، وإنه هيسميها على اسمها، ومن هنا جه اسم أسمهان. بدأت بقى أسمهان تغني مع أخوها فريد في حفلات، في صلاة في شارع عماد الدين بيعملوا حفلات كده في صلاة هناك، والحقيقة إن صوتها زاد بسرعة الصاروخ، وطبعاً اتفتحت لها أبواب السينما، ومثلت أول فيلم ليها مع أخوها اسمه انتصار الشباب. كان وقتها مخرج الفيلم هو أحمد بدرخان، قربت منه. طبعاً قربت منه ليه بقى؟ لأنها عايزة تطلب منه إن هو يتجوزها. ده ليه؟ لأنها كانت هتتجنن وتاخد الجنسية المصرية. شفتوا مصر زمان كانوا الناس بيحبوا ياخدوا الجنسية بتاعتنا إزاي؟ بس في الوقت ده كان القانون المصري كان بيمنع جواز المصريين من الأجانب إلا بعد موافقة وزارة الداخلية ووزارة العدل، فتجوزوا عرفي بعد بعد فترة كده، بس انهار جوازهم بسرعة وما طولش خالص. الحقيقة إن أسمهان بوصف كل اللي عرفوها كانت شخصية غريبة جدا، ومنهم مصطفى أمين اللي كان بيقول عليها إنها كانت بتصمم تفطر الصبح فول وبتتعشى بالليل كافيار، وتروح تصلي في المسجد وتقيد شمعة في الكنيسة، كانت بتشرب سجاير بشراها والكاس ما كانش بيفارق إيدها، وكان عندها شوية عقد نفسية كده، يعني لما كانت تغني قدام الستات كانت بتبقى متضايقة جدا قوي، وكانت بتقول يعني كانت بتبقى كارهة جدا أنها تغني قصادها، وكانت بتقول أحسن مني الستات دول في إيه عشان أغني لهم، الله يلعن أبو الزمن اللي خلاني أغني عشان أعيش. وكانت أسمهان متمسكة جدا بلقب الأميرة، وكانت نقمة جدا على فقرها، وكانت علاقاتها الغرامية كتير حدث ولا حرج، وأهمها علاقتها بالكاتب والصحفي الكبير محمد التبعي، وده طبعا اللي كاتب أغلب المعلومات عنها. يعني كان في بينهم قصة حب أسطورية لدرجة إنها كانت عايشة معاه في بيته ومش متجوزين. تعالوا ناخد اتصال ونشوف مين معانا ونرجع نكمل. ألو 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 هلو، فيش حد؟ ألو ألو، أنا سامع الصوت بس جاء من بعيد، ثواني. طيب ألو.
ألو
أيوة، مين معايا؟
معاكي داليا.
أهلا، ازيكي داليا؟
بخير الحمد لله.
عاملة إيه؟ الحمد لله تمام الحمد لله.
بصي أنا بكلمك النهاردة، أنا تابعت الحلقات اللي فاتت كلها. أوكي. عن فكرة إن كل حلقة بتتكلمي عن شخصية وتحكي لنا عنها قصص وحكايات.
أوكي.
النهاردة أعتقد عن أسمهان.
أيوة أيوة، بدأتي معانا الحلقة من الأول ولا لا؟
لا لا، أنا حضر مداخلة بس أكيد أسمعها.
اسمعيها يعني في الإعادة، اسمعيها بجد بجد، يعني مش هتلاقي معلومات زي دي.
لا أكيد أكيد، الحلقات اللي فاتت كلها كانت حلوة. يعني
تعرفي إيه عن أسمهان يا داليا؟
بصي أولا بشكل شخصي طبعا هي أولا توفت سن صغير جدا،
طعم
وحادثة أكيد، عشان انا ما سمعتش الحلقه فاكيد انت قلتي كل المعلومات دي. اللي انا اعرفه كمان عنها ان هي طبعا كانت اخت فريد الاطرش.
أوكي.
وهي كانت موهوبه، صوتها ما تكررش، يعني انا بيعجبني كمان صوتها جدا، بحب لها،
تحسيه جاي من الجنه فعلا، صوت
يعني خالص قوي، يعني ما تكررش خالص، وبحب لها اغنيه ليالي الانس في فيينا.
اوكي، شغلناها في اول لينك.
انا لازم اسمع الحلقه طبعا. أوكي. عشان اسمع كل الاغاني. أوكي. وبجد انا عارفه الحلقه ان شاء الله تبقى حلوه، هسمعها واعرف معلومات عنها كتير. أوكي. منك ان شاء الله.
اوكي يا داليا، خلاص كملي لان في معلومات خطيره، يعني اوعي تروحي في حته واسمعي.
خلاص ان شاء الله.
اوكي، ميرسي لمداخلتك يا داليا. شكرا.
باي باي.
سلام. باي باي. وصلنا لان هي كانت عايشه مع الصحفي المصري محمد التبعي في بيته، ولما طلبت منه أسمهان إنه يتجوزها رفض لأنها كانت هوائية جدا وبتمل من أي حاجة بسرعة، وكانت بتحب الحرية وبتكره القيود، فنانة بقى. وفي سنة 1940 أثناء الحرب العالمية الثانية طلبت المخابرات البريطانية من أسمهان إنها تساعدهم ضد الألمان والإيطاليين في سوريا، وإنها تقدر تقنع طالقها الأمير حسن إنه ينقلب على الحكومة الإيطالية الفاشية المؤيد هو ليها، وقدام إغراءاتهم المالية وافقت أسمهان، وبالتالي سافرت على سوريا علشان تقنع الأمير حسن اللي قال لها إنه موافق بس بشرط ترجع له. وفعلا وافقت، بس ما عاشتش معاه في جبل الدروز المرة دي، عاشت في فندق داود باشا في الجناح الملكي في القدس. انتوا شايفين لما بقول القدس وسهولة انها تقعد في القدس، بجد احنا مفتقدين دي، يا رب يرجع لنا القدس. تعالوا نروح بريك صغير ونرجع نكمل القصة.
امتى هتعرف انت اني بحبك انت؟ امتى هتعرف انت اني بحبك انت؟ امتى هتعرف اني بحبك انت 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 انت؟ امتى هتعرف انت؟ امتى هتعرف؟
ورجعنا لكم تاني مع أسمهان. احنا وصلنا لغاية ان هي سافرت سوريا علشان تقنع الأمير حسن انه يعني يتواطئوا كده، وعشان يضيعوا الدنيا على إيطاليا ما كانت في سوريا يعني. وهو وافق بس بشرط انها ترجع له، فعلا وافقت ورجعت له وعاشت في فندق داود باشا في الجناح الملكي زي ما قلت لكم، لأنها كانت بتكره عيشة الجبل وبتكره جوزها نفسه، وكانت كل يوم بتسهر في بيروت تلعب وتشرب. اللي أغرب بقى أن علاقتها بالتبعي فضلت زي ما هي، وكان بيروح لها القدس على طول، ولما حكايتهم اتفضحت قوي راح لها جوزها وقال لها أنه بقى اضحوكة بسبب علاقتها بالصحفي المصري التبعي، وقال لها أنه ممكن يسامحها بس بشرط أنها ترجع معاه، لكنها رفضت وبرضو حاولت تنتحر. وساعتها بكى الأمير حسن وقال لها للدرجة دي بتكرهيني وبتفضلي الموت عن عيشتك معايا؟ بناء على رغبتها طلقها، بس هددها لو راحت بيروت أو سوريا هيقتلها. في الوقت ده الألمان عرضوا على أسمهان إنها تتعاون معاهم ضد بريطانيا مقابل ان سوريا تحصل على استقلالها من فرنسا، وطبعا وافقت. لكن بريطانيا اكتشفت الموضوع على طول وقبضوا على أسمهان وهي في طريقها لتركيا، ورجعوها تاني على القدس. وحاولت أسمهان انها تصلح العلاقة مع الانجليز، لكن العلاقة ما رجعتش زي الأول أبداً. حاولت أسمهان في الوقت ده أنها ترجع مصر بأي طريقة، وطلبت من محمد التبعي أنه يساعدها، لكنه رفض وأقنعها أنها ترجع لجوزها. في الوقت ده ظهر الفنان والمذيع والدون جوان في الوقت ده، والمخرج أحمد سالم اللي كان مشهور في الإذاعة، في إذاعة القاهرة هنا القاهرة، فاكرينه؟ مشهور بالكلمة دي، واللي كان فتى الشاشة الأول وكان مخرج على فكرة ومعشوق النساء في الوقت ده. اتقابل بالصدفة معاها في القدس وفي فندق داود باشا، كان هو جاي هو وتحية كاريوكا، وكان بينه وبين تحية كاريوكا تقريبا يا إما صلة جواز يا إما علاقة حب، بس تحية كاريوكا كان عندها حفلة في بيروت وسابتهم مع بعض. وبعد أيام قليلة وكام سهرة طلبت أسمهان منه أن يتجوزها، واضح أن حلم رجوعها لمصر وأخدها للجنسية المصرية كان مسيطر عليها تماما. وطبعا وافق أحمد سالم فورا، لكن قابلتهم عراقيل طبعا كتير عشان يتمموا الجواز. أهمها أن أسمهان ما كانش معاها أي حاجة تثبت أنها مطلقة. ده ليه بقى؟ لأن الطلاق كان عند الدروز بيكون شفهي، وكان كل اللي معاها رسالة بخط إيد الأمير حسن بيقر فيها بالطلاق، لكن الرسالة دي للأسف كمان كانت مع أخوها فؤاد في مصر. وبعد محاولات كتير قرروا يثبتوا لقاضي القضاء في القدس عن طريق المجلات والجرايد اللي في سوريا ولبنان إنها مطلقة. وفعلا تم الزواج بسبب رجوعهم لمصر. بعد رجوعهم بقى لمصر اتفاجئ أحمد سالم إن جوازه من أسمهان غير قانوني. ده ليه؟ زي ما قلتلكوا في الأول إن كان دايما بيبقى فيه إجراءات معقدة، إن قبل ما يتجوز أي حد من غير مصري، أي حد مصري بحد غير مصري، لازم وزارة الداخلية وزارة العدل توافق على الجوازة لأنها مش مصرية، ولازم يتم ده في القنصلية، وإنهم مش هيدوا إذن الأسمهان بدخول مصر، لأن دخولها وهي على ذمة أحمد سالم معناه حصولها على الجنسية المصرية، وده اللي لسه ما قررتوش السلطات المصرية. ده غير بقى إن الأمير حسن لما عرف إنها اتجوزت اتجنن، بدأ يضغط على الإنجليز، واللي بقى تأثيره عليهم قوي إن هما يطردوا أسمهان من القدس، ولأن العلاقة كانت بينهم وبين بينها وبين الإنجليز كانت أصلاً متوترة، فقالوا لها قدامك أسبوع واحد وتسيبي القدس. ما بقتش عارفة يعني تروح فين، سوريا ولبنان لو راحتها، الأمير حسن هيقتلها زي ما احنا عارفين، ولا عارفة تدخل مصر ولا عارفة تقعد في القدس. فاضطر أحمد سالم إنه يطير بسرعة على القاهرة عشان يحاول بكل الطرق إنه ياخد الإذن ده، لكن كل محاولاته فشلت، وكان الحل الوحيد لدخول أسمهان مصر إنهم يتطلقوا. وفعلا اتطلقوا ونزلت أسمهان مصر، وبعد رجوعها قدرت تلغي حكم الطلاق اللي أجبروا عليه هما الاتنين، وأخيرا أسمهان حققت حلمها وأخدت الجنسية المصرية، وعاشت هي وأحمد سالم في تبات ونبات، ولولا القدر كانوا خلفوا صبيان وبنات. ومضت كمان أسمهان عقد فيلمها التاني والأخير غرام وانتقام، ولأن السعادة ما بتدومش كتير بدأت المشاكل والغيرة تفسد حياة أسمهان، وخصوصا بسبب علاقتها مع حسين باشا رئيس الديوان الملكي وزيارتها لي في بيته أكتر من مرة، يعني وأكتر يعني بتقابل معاه كتير. وفي يوم رجعت أسمهان متأخر قوي، ولما سألها أحمد سالم قالت له إنها كانت عند حسين باشا بتاخد رأيه في أغاني فيلمها الجديد، لكن أحمد سالم قاد نار وطلع مسدسه وضربها بالنار، لكن الطلقة ما جاتش فيها ما صابتهاش. وساعتها طلبت له أسمهان النجدة، واللي حصل بين النجدة وأحمد سالم تبادل لإطلاق النار، ده هو كده بيعشقها. واتصاب أحمد سالم برصاصة في صدره واتنقل للمستشفى في حراسة مشددة وتوجهت له تهمة الشروع في القتل ومقاومة السلطات وإصابة ضابط. في الوقت ده كانت أسمهان بتصور فيلم غرام وانتقام، وبسبب المشاكل والضغوط اللي حصلت لها مع سالم اقترحت عليها صديقتها المقربة ماري قلادة إنهم يسافروا على راس البر مصيف أسمهان والمفضل ليها في الوقت ده عشان تغير جو وتنسى اللي حصل، وبالمرة تقابل التبعي، برضو التبعي وراها في كل مكان، واستأذنت من يوسف بي وهبي أيامها كانوا بيقولوا كده، وفعلا سافروا هما الاتنين بعربية الاستوديو، وخصوصا وعند طلخة بالذات كان في شوية إصلاحات كده في الطريق، وفجأة انحرفت العربية ناحية الترعة والسواق نط بسرعة من العربية ونزلت العربية بأسمهان وصديقتها ماري قلادة عشان يموتوا هما الاتنين للأسف غرقانين. طبعا كترت الشبهات في الحادثة دي، أولهم يد الشبهة كانت على المخابرات البريطانية، وده بسبب أن أسمهان وقفت التعامل معاهم، لا وكمان خانتهم مع الألمان. تاني حد ممكن يكون قتلها الملكة نازلي، واللي كانت بتغير جدا غيرة قاتلة من أسمهان، وحاولت أكتر من مرة أنها تخرجها برا مصر، وده بسبب علاقتها بحسين باشا واللي كان متجوز الملكة نازلي في السر وعرفي. تالت حد أم كلثوم وسحب البساط من تحت أم كلثوم، كانوا بيقولوا لها أسمهان هتسحب من تحتك البساط فلازم تقتليها. رابع واحد محمود الغزالي، ده كان مدير الأمن في مصر وقتها، وكان دايما بيهدد أسمهان إنه هيطردها من مصر، وكانوا بيتقابلوا كتير قبل موتها بأيام، وده غير طالقها الأمير حسن اللي كان مبقوق منها عشان ثابته وكمان خانته، وكمان كان مهددها بالقتل قبل كده. وأخيرا أحمد سالم واللي كان حاول يقتلها فعلا، بس ده طبعا لا ومستحيل، لأن الوقت ده كانت أسمهان حامل منه، ووقتها كمان هو كمان كان في غيبوبة لأن كان اتصاب برصاصة في رئته ومعرفش إنها ماتت إلا لما فاق من الغيبوبة. ما هو أكيد يعني مش هيقتلها وهو في الغيبوبة. أما الاقتراح الأغلبي يعني بتاع أغلب الناس اللي بيرجحوه إن الحادثة كانت قضاء وقدر، لكن هروب السواق ده يسيب 100 علامة استفهام، أيا كان موتها زي كل مرة هي بين إيد رحمن رحيم وهي مع ربنا في مكان أحسن، ونتمنى لها أنها تكون مع ربنا في مكان جميل، ونترحم عليها النهاردة يوم الجمعة، وانتي بسطتينا بأغانيك الجميلة يا أسمهان، ونتمنى لك أن انتي تكوني بين أيادي الرحمن الرحيم. كنتم مع نسرين حسن في برنامج لو كنت ناسي، هستناكم يوم الجمعة الجاية الساعة 1:30 بتوقيت القاهرة، ما تنسوش. باي باي.
يا فاتني شو أسرني طال غيابك، يا ليه تفارق قلب عاشق دق بابك، يا فاتني شو أسرني طال غيابك، يا ليه تفارق قلب عاشق دق بابك، يا ناس يا عمري وما